فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فنحن أيها الإخوة في سفر، فأول أمرنا المهد وآخره اللحد. وهذه المدة التي يعيشها الإنسان لا يعبر عن 60 أو 70 سنة هي مدة السفر التي يسافر فيها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذه الدنيا سرعان ما تنقضي وسرعان ما تزول، والدنيا لا أمان لها، هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. قال أحد السلف: الدنيا غرارة غدارة خداعة مكارة، تظنها مقيمة وهي سيارة، تظنها مصالحة وهي قد شنت على أهلها الغارة. يا أيها الذي قد غره الأمل ودون ما يأمل التنغيص والأجل، ألا ترى أنما الدنيا وزينتها كمنزل الركب حل ثم ترتحل، حتوفها رصد وعيشها نكد وصفوها كدر وملكها دول، تظل تفزع بالروعات ساكنها فما يسوغ له عيش ولا جذل، كأنه للمنايا والردى غرض تظل فيه سهام الدهر تنتظل، والنفس هاربة والموت يتبعها وكل عثرة رجل عندها جلل، والمرء يسعى بما يسعى لوارثه والقبر وارث ما يسعى له الرجل. لابد الإنسان أيها الإخوة في هذه الحياة أن يعلم لماذا خلق، وما هو الذي يراد منه، وماذا يريد. تبقى عارف أنت جيت هنا ليه، الدنيا دي ليه، وتبقى عارف إيه المطلوب منك، وتبقى عارف انت عايز ايه. ثلاث حاجات لابد لاي انسان عاقل حصيف ذكي انه يكون مركز في الحاجات دي. انت لو داخل مشروع، قبل ما بتبدا المشروع ده بتعمل دراسه جدوى للمشروع علشان تعرف لو انت قابلتك مشكله او حصل لك ازمه في العمل ده او في التجاره دي او في الشغل ده، تعرف ازاي تتغلب على المشكله دي. هذا هو. لكن العشوائية لا تقدم شيئا، لن تتقدم. كذلك الإنسان، تعرف أنت جيت الحياة دي ليه، وأنت عايز إيه، وماذا تريد، وما يراد منك، ولماذا خلقت. هذا هو. ولذلك أخوانا الحياة أقصر وأحقر من أن تتعادى فيها النفوس. الدنيا أقصر وأحقر من أن تتعادى فيها النفوس وأن تطاع فيها الضغائن والأحقاد. لابد الإنسان يا أخواننا أن هو يستعد بقى، استعد للقاء الله. إنسان بمجرد أن يولد يا أخواننا هو كده آيب ورادع إلى ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. طيب يا ترى بأي زاد ستلقى مولاك؟ إحنا جينا الحياة دي يا أخواننا جئنا للاختبار والامتحان، المفروض بقى الإنسان يكون عارف هو جهنا ليه، وإنسان مننا يا أخواننا يعمل حصيلة كويسة جدا علشان لما يرجع بقى لموطنه الأصلي يبقى معاه حاجة. يعني مثلا أنت تلاقي دلوقتي مثلا الناس اللي مسافرة بر، هو مسافر مثلا بقى له 10-20 سنة 25 سنة بيعمل ايه؟ عمال يحوش فلوس ويبعت فلوس. ليه؟ عشان عايز لما يرجع ويقعد وسط ولاده او وسط اهله او يقعد في بيته اللي هو طول حياته عمال يبني ويعد فيه يبقى حد مستريح. طيب وهو كذلك يا اخوان احنا دلوقتي احنا في دار الغربة، موطننا الاصلي الجنة. طيب حي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يا ترى ممكن نرجع مرة تانية لموطننا وموضعنا الأصلي اللي هو الجنة يا إخوانا يا ترى، ولا ممكن كثير مننا يضل الطريق ولا يعرف، لا يعرف كيف يرجع إلى منزله الأول. يبقى إخوانا زي ما قلنا يبقى الإنسان العاقل يا إخوانا لازم بقى يعرف هو جهنا ليه، وزي ما قلت لازم يجمع حصيلة كويسة جدا علشان يا اخواننا لما يرجع لموطنه وموضعه الاصلي يبقى قاعد مستريح وبرحته. ليه؟ لانه ادى اللي عليه. ومن كرم الله ان انعم عليه برضوانه وبجنته سبحانه وبحمده. فالاستعداد يا اخواننا للموت امر مطلوب. في القبر نوم طويل طويل، هذه الليلة التي سيبيتها الإنسان في قبره ليس لها صبح إلا صبح يوم القيامة، إلا صبح يوم القيامة. إنسان لابد من الاستعداد يا أخواننا للموت. في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. طالما أن الروح لازالت في جسدك أنت عندك فرصة أنك أنت تتوب وأن تؤوب وأن ترجع إليه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه بحمده يقبلك على ما كان منك سبحانه بحمده. لكن لازم بقى يا إخواننا الإنسان يستعد، استعد للقاء الله عز وجل. يعني أي إنسان من إخواننا بيكون مقدم على اختبار أو امتحان معين بيحاول قبلها يستعد ليه، إنه يذاكر كويس وإنه يركز في المادة وإنه يشوف إيه الملازم اللي نزلت أو المختصرات أو النقاط اللي الدكتور أكد عليها أو ما شابه ذلك. طيب ولله مثل الأعلى، أنت أصلا راجع أول ما إنسان مننا إخواننا بيولد هو كده بدأ في العد التنازلي للقاء الله تبارك وتعالى. وكل يوم يمر عليك في الحياة أنت كده قربت يوم من القبر بتاعك، قربت يوم من حفرتك. طيب بعدين كم من حسرات في بطون المقابر يا إخوانا، المقابر دي مليئة بالحسرات جواها. ليه؟ كان الميت ده كان نفسه يتوب ملحقش، كان نفسه يعمل صالح فجاءه الموت، كان نفسه يقدم عمل حسنات عمل طاعة يعمل عملا صالحا ولكن اختطفته يد المنون. طيب ما رجعش، ما لحقش يرجع، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كم من حسرات في بطون المقابر. يقول صالح المري دخلت المقابر في يوم صائف قال فقلت سبحان من يجمع بين هذه العظام بعدما أصبحت رميمة. قال فسمعت صوتا من تلك الحفر يقول يا صالح ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. كذلك يقول ثابت البناني دخلت المقابر في يوم قال فإذا أهلها صموت فسمعت صوتا أيضا يقول يا ثابت لا يغرنك صموت أهلها. ما يغرنكش إن القبور دي كده ما فيش حس فيها ولا ما فيش فيها أي صوت، هل لا تسمع إلا همسة لكن مليئة جواها بالحسرات، مليئة بالأهات، مليئة بالعذاب، ومليئة أيضا بالنعيم. قال فسمعت صوتا من تلك الحفر يقول يا ثابت لا يغرنك صموت أهلها فكم من مهموم فيها ومغموم، كم من الحسرات في بطون المقابر. لو أذن يا أخوانا، لو أذن لأهل القبور أن يتمنوا أمنية واحدة لقالوا نرجع إلى الدنيا، نسجد لله سجدة، نركع لله ركعة، نقرأ لله آية، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. ليه؟ لأن أنت خدت فرصتك كاملة، أنت عشت 60 أو 70 سنة خدت فرصتك كلها كاملة، مالكش أي عذر ومالكش أي مبرر خالص، عشت خلاص. فالإنسان العاقل يا أخوانا زي ما قلنا لازم يستعد بقى للموت، واستعد الإنسان للقاء الله تبارك وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لابد لك من لقاء ربك. طيب وانت هتقابل ربنا بإيه؟ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فردا انت هتأتي وحيدا فريدا عريانا كما بدأنا أول خلق نعيده. شوف انت اتولدت ازاي، اتولدت كان معاك ايه، ولا انت حالتك ايه، ولا اتولدت كنت ماكسي، اتولدت عريان. كما بدأنا أول خلق نعيده. قال عليه الصلاة والسلام انكم ستلقون ربكم حفاة عراة غرلا، مفيش كسوة في الآخرة خالص. انظر حفاة عراة غرلا، حفاة معروفة، عراة مفهومة، غرلا يعني غير مختونين، غير مختونين. كما بدأنا أول خلق نعيده. حتى قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجال والنساء معا، إيه ده كله كده على بعضه، كله كده عريان وكله بيبص على بعضه. فقال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، محدش في الوقت ده وفي اللحظة دي بيفكر في الكلام ده خالص خالص. ليه؟ لك أن تتخيل أن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ما عصوا الله طرفة عين، ومع ذلك دعاؤهم في ذلك اليوم يا رب سلم سلم، دول الملائكة. طب الأنبياء، لك أن تتخيل أن جنس الأنبياء كل الأنبياء كل الأنبياء يقول كلهم يقولون إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. دول الأنبياء، وانت بقى موقفك ايه، انت ايه وضعك، انت هتعمل ايه؟ انا بقول لك الملائكة ملائكة والجنس الأنبياء بيقولوا الكلام ده، طب وانت وضعك ايه؟ يبقى لابد الانسان يا اخوانا ان هو يستعد للقاء الله. لابد لك ان تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. انت هتقف قدام ربنا لوحدك. انا انت انت تقف قدام ربنا كده. ربنا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما. نعم، هتقف قدامه كده لوحدك، وحيد فريد عريان. يسألك ربك سبحانه وتعالى عن كل ذنب أذنبته في حقه، عن كل معصية وعن كل خطيئة. انت بقى عايز بقى، انت مفكر انك انت هتعرف، يعني انك انت مثلا يعني انت في الدنيا عمال تهنبك وتقضيها وتاكل على ده وتاكل بعقل ده حلاوه وتضحك على ده وعمال تلف وتدور على ده وتحور على ده، وبعدين هو انت متخيل ان في الاخره ده هتعرف تعمله؟ انت متخيل كده انك انت يعني مثلا انت بين يدي ربك ممكن تعرف تلف وتدور؟ انت مسكين، انت غلبان قوي والله. طب انت هتنكر حاجه بقى من هل ظلمك كتبتي؟ الملائكه دول وان عليكم لحافظين كراما كاتبين، الملائكه دي كتبت حاجه في الصحيفه بتاعتك انت ما عملتهاش؟ لا خالص، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كل حاجه انت بتعملها او بتقولها مكتوبه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طيب وبعدين؟ خلاص، انت دلوقتي ربنا سيسألك عن كل ذنب أذنبته، وبعدين هتنكر حاجة؟ انكر براحتك زي ما انت عايز. ماشي، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. الذنوب بتاعتك دي مكتوبة محسوب عليك، أحصاه الله ونسوه. انت بقى نسيت ذنبك، نسيت الخطأ اللي انت عملتها، دي حاجة ترجع لك انت، مفيش مشكلة، لكن ده مكتوب، مكتوب، وستسأل عن ذلك أمام ربك سبحانه وتعالى. وكما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وبعدين: ولا يظلم ربك أحد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. طب وبعدين الصنف الثاني بقى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه. طب خد الفلوس دي وبعد كده أنجو طب من عذاب الله. عشان كده الكافر في القيامة يقول: لو أن لي طلاع الأرض ذهب لافتديت به. ولكن خلاص، هو في الآخرة ما فيش بقى فلوس ومعاملات والكلام ده كله. طب خد شيك، طب خد نص مليون، طب خد مليون، طب خد عشرة، طب خد مليار، ما فيش الكلام ده خلاص، ما فيش الكلام ده. هلك عني سلطانية. طب السلطان بتاعي، طب ده انا كان بيمشي قدامي 5 6 7 عربيات وكان معايا جردات وناس بتدافع عني ووسع وحال عشان الاستاذ والبي والكلام ده كله. وبعدين هلك عني سلطانية. ثم يأمر الله عز وجل الملائكة، ملائكة العذاب: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. الملائكة يا إخوانا، ملائكة النار، ملائكة النار شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمره. أنت لو أمين شرطة شخط فيك شخطة بتهر، طيب فما بالك بقى بملائكة العذاب. شوف أنت لما تتأمل إلى كلام النبي عليه السلام، قال يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وبعدين على 70,000 لما أنت تحاول تحسب كده الرقم ده يطلع لك حوالي يمكن تقريبا 4,900,000,000 ملك. دول بيعملوا إيه؟ بيجروا بس النار. وبعدين ومع ذلك إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. النار لما شوف الكفار في موقف يوم القيامة عايزة تأكلهم من أرض المحشر. تمام؟ ليه؟ ليه بقى؟ ما هو عشان كانوا كفار بالله، بس النار غيرا عايزة تأكلهم كده زي ما قلت لك من أرض المحشر. تمام؟ حتى آيات يعني سورة الفجر أيضا تدل على ذلك. آيات سورة الفجر أيضا تدل على هذا المعنى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤمننا يوم الفزع الأكبر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من عباد المرحومين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمنن علينا بعفو منه ورحمة ومغفرة منه سبحانه وتعالى. ومعنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. نبدأ أيها الإخوة في الإجابة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. طيب، يقول السائل الكريم: قطع العروسين كعكة العرس هل هو من التشبه؟ يعني لا أراه كذلك، إن كان هذا من باب إدخال المسرة على الزوجة وشيء من يعني الفرح لها والأمان لها يعني وكده، لا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل. طيب، يقول السائل: ما حكم، أو السائلة: ما حكم رفض الزواج من الشاب القبيح؟ الرجل ليس محطا للزينة. تمام، المرأة هي التي موضع الزينة، زين للناس حب الشهوات من النساء. ممكن الرجل يكون دميم الخلقة لكنه جميل الخلق، ممكن يكون إنسان يعني برضو كذلك شكله ليس بذاك لكن إنسان على تقى وعلى هدى وعلى يعني. ما تنظر مثلا إلى مثلا بعض الصحابة كان دميم الخلقة، يعني مثلا واحد زي مثلا سيدنا ثابت بن قيس بن شماس، أو ثابت بن قيس بن شماس ده يا إخوان من أهل الجنة، ومع ذلك زوجته سبحان الله اخترعت منهم أول حالة خلع في الإسلام، كانت هذه الحالة، حالة سيدنا ثابت بن قيس بن شماس. ليه؟ كان دميم الخلقة برضه. مثلا كذلك طبعا من سيدنا بقى بلال وكده يعني. وكذلك مثلا ما رآه أحمد في المسند مثلا زاهر بن حرام، سيدنا زاهر ابن حرام رضي الله عنه، كان صحابيا جليلا وكان محببا إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع في السوق، ثم إنه عليه الصلاة والسلام وضع أكفه الشريفة على عين زاهر يلاعبه كما نلاعب نحن الصبيان كده، حط إيديه على عين زاهر. لما علم زاهر أن هذه الأكف الإيدين دي لا تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، جعل يلصق ظهره بصدر وبطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز يعني جسمه يلمس بس جسم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جعل عليه الصلاة والسلام، لأن طبعا سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: والله ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت يده عليه الصلاة والسلام كأنه أخرجها من جبنة عطار. أنت لو أنت غرست إيديك كده أهو في عطر فواح، جبت عود مثلا ورحت حاطط ايديك كده كانك لسه مطلعها، كان دي ايد النبي عليه الصلاه والسلام، كانت تشع رائحه طيبه عليه الصلاه والسلام. المهم، فجعل زاهر رضي الله عنه يلصق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يمازحه ويقول له: من يشتري مني هذا العبد؟ النبي بيقول لأصحابه: من يشتري مني هذا العبد؟ فقال زاهر بن حرام: والله يا رسول الله تجدني كاسدا، محدش يرضى يشتريني. ليه؟ لا مال ولا جمال ولا أهل ولا أي حاجة. والله يا رسول الله تجدني كاسدا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، ولكنك عند الله ربيح، ولكنك عند الله ربيح، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. العبد ده لو رفع يده إلى السماء استجاب الله عز وجل لهذه الأكف وإلى هذه اليد. فالإنسان يا أخوانا زي ما قلنا يعني الرجل كما قلنا ليس موضع للزينة، زي برضو سيدنا خبيب مثلا، أو كذلك بعض يعني زي ما قلنا، أو جليبيب مثلا. جليبيب يا أخوانا كان برضو يعني كان مسكين فقير برضو، لا شكل ولا أي حاجة خالص. وبعدين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قال: يا رسول الله، ومن يرضى أن يزوجني؟ برضو ده لا قال ولا مال ولا جمال ولا أي حاجة خالص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أزوجك، أنا أجوزك. فكان في أحد الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعد في المجلس يعني، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: زوجني ابنتك. يقول له: جوزني بنتك. فقال الرجل: نعم، كرامة ونعمة عين، احنا نطول، هو انا طول؟ اب انا حمى النبي؟ اب انا بنتي تحت النبي؟ بنتي تبقى زوجة النبي؟ يا كرامة عظيمة. المهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أريدها لنفسي، ولكني أريدها لجليبيب. فقال الرجل: يا رسول الله، جليبيب؟ قال: نعم. قال: حتى أشور أمها. طب سيبني بس إيه، أرجع كده الجماعة أشوف زوجتي بس في البيت كده وأرد عليك، حتى أشور أمها. فجاء الرجل إلى زوجه، إلى امرأته، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج ابنتك. قالت: نعم، كرامة ونعمة عين، إحنا نطول، إحنا نطول. فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريدها لنفسه. قالت لمن إذن؟ قال لجليبيب. قالت جليبيب إني أخيه، يعني إهدى. جليبيب من ده؟ والله لقد جاءها فلان وفلان. تيجي تقدم لواحد تقول لك إيه مين ده؟ ده أنا بنتي، ده أنا جالها واحد محامي، وجالها واحد دكتور، وجالها واحد مهندس. طب أنت يا حاجة لما جالها المهندس والدكتور يا حاجة ما جوزتهاش ليه يما؟ ما قعدها جنبك ليه يا حاجة؟ ما قعدها جنبك ليه؟ لكن هو عايزة بس تغلي في بنتها وتعززها يعني وكده. فبتقول لك لا ده والله ده جالها مرة واحد مش عارف عامل إزاي، وجالها واحد عنده شركة إيه، وجالها واحد دكتور مرة وواحد مهندس. ايه ده؟ المهم يعني، فقال اني جليبيب والله لقد جاءها فلان وفلان. فخرجت البنت من خدرها وراء الستار وقالت اتردون على النبي صلى الله عليه وسلم امره؟ وانتوا هتردوا العريس اللي النبي جايبه؟ ايه ده؟ ادفعوني إليه فهو أرحم وأرأف بي منكما. فزوجها جليبيب رضي الله عنه، وبعد كده خرج للغزاء قتل في الحرب. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان قد دعا لها لهذه البنت بدعوات، قال اللهم صب عليهما الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. زي ما قلت قتل جليبيب رضي الله عنه ولم يكن له سرير إلا يد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي هو الذي حمله على يديه وهو ميت ودفنه بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد إيه؟ قال هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. الشاهد يا أخوانا إن الرجل ليس محطا لزينة، لكن برضو كما أن الرجل يريد أن يتزوج بامرأة جميلة أو شكلها حتى مقبول، كذلك المرأة ماشي تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها ولدينها وحسبها. كذلك الرجل يكون برضو شكله على الأقل مقبول، لا أن يكون دميم الخلقة. فالشاهد يعني ان اهم حاجه يا اخوانا الموطن والمرد في ذلك هي الاخلاق والدين. الاخلاق والدين. الراجل يا اخوانا لو اتجوز ملكه جمال العالم طبيعي جدا انه هيألف شكلها، هيألف شكلها بعد شهر بعد اثنين. اول يعني يا اخوانا الانسان مننا مع اول نظره الإنسان منا ممكن ينبهر. طب تاني نظرة، طب عاشر، خامس، عشرين، ميت نظرة، خلاص أصبح الأمر مألوف عندي. ممكن الناس اللي برة تنبهر بجمال المرأة، لكن الرجل لأنه تعود خلاص. زي ما قلت لا يبقى بعد ذلك إلا الدين والخلق، هم دول اللي هيعودوا. لكن زي ما قلت الشكل بيؤلف يعني. شاهد برضو ان المرأة تشوف برضو واحد يكون شكله كويس، برضو مش ده حقها ان يكون شكل زوجها كويس برضو مقبول برضو. طيب يقول السائل هل يحق لي الزواج ببنت خالي فانا احبها واريد ان تساعد امي في البيت لان امي كبيرة في السن؟ حقك وراحتك خالص، وجزاك الله خيرا على نيتك الصالحة الطيبة، بس الأصل برضو إنك أنت تتجوزها علشان تعف نفسك وعلشان تحصن نفسك وتتزوج برضو بمرأة صالحة وربنا يرزقك بالذرية الصالحة، وبعد كده هي تفضلا منها جزاها الله خيرا تبقى تساعد والدتك. لكن أنت مش هتجيبها خدامة لوالدتك. طبعا ده خدامة لوالدتك يعني كرامة لك، هي المرأة هتعمل ده حبا وكرامة ورضا لك، لكن انت مش تجيبها تقول لها انت هتيجي تبقى خدامه عند امي، لا مش برضو يعني بنات الناس برضو لهم حقوق يعني، لكن انت ماجور على نيتك الصالحه الصادقه. طيب يقول او تقول السائله هل من العقوق رفض البنت الزواج بمن لا ترغب فيه؟ لا طبعا ده حقها، حق البنت ان ابوها يشرها او امها تشرها، مش يجي يقول لها انت هتتجوزي فلان، مفيش الكلام ده، مينفعش الكلام ده اصلا. ما هو عشان كده النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: البكر تستأذن واذنها صماتها. دخلت على البنت: يا بنتي في عريس جاي لك يا بنتي، وصفات 1 2 3 وعايزك تشوفيه وتبص عليه، او لو هي عارفاه مسبقا: فلان الفلاني يا بنتي جاي متقدم ليكي، ايه اخبار انت، عندك مستعده يا بنتي ولا ما عندك توقف متوقفه مثلا، او الشخص ده مش عاجبك او ما شابه ذلك. طيب سكتت خلاص، يبقى بيدل ان هي راضيه وان عندها موافقه مبدئيه على الشخص ده. او مثلا قالت لك: والله يا بابا اللي انت شايفه، اللي انت عايزه، اللي انت شايفه صح اعمله، ما عنديش مشكله. يبقى هي برضو ايه، في محيط القبول، لكن ممكن يمنعها الحياة تقول لك اه انا عايزاه. ليه؟ لان البكر بيكون حياتها زائد شوية، بخلاف المرأة الارملة او المطلقة، لانها جربت الرجال، فممكن يكون عندها شيء من الجرأة، شيء من الجسارة على ان هي تتكلم. اه لا عايزة، لا طب بس لازم برضو يعرف الوضع، عشان هو برضو هتبدأ تاخد وتدي. لكن البنت البكر ما هي ما تقدرش ترد اصلا، لان هي من حيائها ومن كسوفها ما بتقدرش تتكلم. فهذا يعني، لكن هي لو رفضت بقى مش من العقوق ولا حاجه. هي العقوق في كده: انا والله فلان لا مش عايزاه، مش حاسه بحاجه ناحيته، مشاعر مش حاسه، او لا مش عايزه ده، او مش مستريحه الموضوع، او استخرت ومفيش قبول اي حاجه. طب لازم نفرض بقى العريس على البنت عشان تبقى طيعه وتبقى مطيعه وتبقى بره يعني؟ لا طبعا. لا طبعا. وهو في رجال، في نساء اخوان، في ناس يعني عامه سواء رجال او نساء يعني من اولياء المراه، عايزين يجبروها عشان حاجات معينه في دماغهم، مثلا ان هو معاه فلوس، ان هو مثلا صاحب مكانه معينه، مركز معين، صاحب مثلا جاه معين، يقول لك لا دي ده كويس وبتاع، وده عنده مش عارف ايه، وعنده وعنده وعنده. طب وبعدين؟ يعني انتوا هتجبروها تتجوز من واحد عنده فلوس او عنده سلطة فقط عشان ده؟ طب ليه ما تطلعوش برضو البنت دي؟ البنت دي برضو لها طموحات معينة، وعايزة مثلا تتجوز واحد مثلا بمواصفات معينة، بوضع معين يعني. وممكن الاباء او الاولياء يعني اولياء الامور يجوزوا البنت عشان مثلا الراجل ده معاه فلوس. طب ومثلا في واحد تاني متدين وكويس واخلاق بس فقير، وبعدين لك لا يا عم ربنا ييسر له حلوه، ولكن احنا بنتنا برضه عارفين مصلحتها كويس ومش عارف ايه وكلام زي. طب ليه كده؟ ما هو ده يا اخوانا ما ينفعش. لازم برضه الانسان مننا يعني يتقي الله في بضاعته هذه، في البنت دي بنتك دي، انت لازم تحافظ عليها وتشوف تنظر للمستقبل ماشي. لكن انت ما هتجوزها عشان الفلوس؟ طب وبعدين؟ ما هو هي هنا بالفلوس دي برضه بعد كده، او بجاه مثلا بجاه، فهي هنا برضو بالجاه بتاعه ده اذا لم يكن انسانا صالحا تقيا. عشان كده لما جاء رجل الى الحسن البصري قال: ممن ازوج ابنتي، بنتي اجوزها من مين؟ قال له: زوجها من يتقي الله، فانه ان احبها اكرمها، وان كرهها لم يظلمها. هو ده الشخص المناسب، ان واحد يكون عارف ربنا، بيتقي الله في بنات الناس ماشي. مش تجوزها عشان معاه فلوس، مش تجوزها عشان هو له مكانه او جاه او ما شابه ذلك يعني، لا طبعا. لكن البنت طبعا لو رفضت لا بأس عليها. طيب يقول السائل: تعرفت على فتاة فاضلة عبر الانترنت ووالدي يرفض الزواج منها، فماذا تنصحني بأن أعمل؟ وأنت عرفت إزاي إن هي فاضلة من عن النت يعني؟ والله يعني هو أصلا هو المفروض إن ما يكونش فيه يعني تجاسر أو اختلاط أو حتى كلام. أنت عرفت إزاي؟ ما هو أي واحد مننا يا إخواننا من خلف الشاشات يحسن التجمل. انا ممكن اضحك عليك لان انت مش شايفني ولا شايف اخلاقي ولا تعاملاتي، انت ما تعاملتش معايا، ده كل كلام معاك عبر الورد او الرسائل او الكلام زي كده، لكن انت ما عملتنيش. وبعدين الحاجات الانترنت والكلام ده، الانسان منها يحسن التجمل، تلاقي واحد عمال او واحده منزله منشورات قمه في الخشوع والخضوع، ولكنك اذا عاملته او اختبرت اخلاقه لقيته انسان اعوذ بالله صعب جدا. المرض يا اخواننا انك انت تتجوز حد تكون عارفه، مش انك انت تعرفت عليه من وراء الشاشات او من وراء الانترنت يعني. فطبعا برضو لكن لو هي انسانة صالحة، انسانة كويسة، انت عرفت اهلها، عرفت اخلاقها، رحت دخلت عليهم بالمعروف، ممكن تكون انسانة كويسة، فتوكل على الله. وهو النت مش كله وحاشة، بس لا برضو الانسان لازم ينتقي. انت بتنتقي واحدة هتكون ام لاولادك، ماشي؟ ممكن تكون كلمة حد قبلك، انت مش ضامن، ممكن هي مثلا زي ما قلت بتتجمل لك علشان تتجوزك، وبعد ما تتجوز انت بقى ايه، هتشوف بقى الوش التاني. فلو انت عارف اخلاقها وعارف اهلها كويس توكل على الله. طيب يقول يقول ما حكم من أخبر عن ابنته قبل تزويجها أنها تصلي ثم تبين أنها لا تصلي، فما حكم الزواج وما حكم فعل الوالد؟ هذا رجل ظالم ورجل غشاش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل من غشنا فليس منا. يبقى ده غش، انك انت عمال تجمل في صورة بنتك وتقول ده كويسه وبتصلي وبتقيام الليل، وهي ده يعني الصديقه بنت الصديق، وبعدين وهي اصلا ما بتصليش، وهو اصلا الزواج كده حكمه في زواج يعني بني على باطل، اصلا بني على باطل، والمستشار مؤتمن. المفروض الانسان يا اخواننا يتقي الله عز وجل. واضح؟ انت بقى قاعد يتكلم وبنتي بتصلي وبتصلي وبتصلي، وبعدين طلع في اخر انها ما بتصليش اصلا. طيب واحنا هندخل بقى معترك، يا بنت اتق الله، وبنتي صلي، ويا بنتي ويا بنتي ده اصلا ما بتصليش، اللي هي الامر الاساسي اصلا، اللي العلماء اصلا مختلفين في كفر البني ادم اللي بيصليش ده. طب انت مثلا واحد دلوقتي بيقيم واحد مثلا عارف ربنا وبيصلي وبتاع وكده، يتجوز واحده ما بتصليش، طب دي هتأتمنها ازاي على نفسك، ولا هتأتمنها ازاي على اولادك؟ ولا فالراجل ده أبوها ده راجل يعني مش ليس صادقا. ونصيحة انك انت لا تتزوج بهذه البنت، لو انت اتجوزتها حاول بقى معاها، جاهد نفسك بقى وجاهد معاها لغاية ما ربنا يصلحها لك يا رب، ويصلح يصلح يصلحها لك يعني. لكن طبعا الزواج زي ما قلنا في أمر كبير جدا يعني، حتى الزواج نفسه في حد ذاته ممكن يكون باطل يعني. طيب يقول قبول المرأة بالخاطب الذي يعيش في بلاد الغرب وخوفها من تراجع تدينها هناك، فماذا تصنع في حالة السفر؟ والله يعني طالما أنه إنسان فاضل وإنسان على خلق، لكنه يعيش في بلاد الغرب، يعني الأفضل أنك أنت تقنعيني يعيش في ديارنا وفي بلادنا وبين أظهرنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام لا تتراءى نارهما. فإنك انت هتسافري يبقى انت كده لا شك انك انت هتضحي بشيء من دينك، لان البلاد دي معروف طبيعتها ومعروف افكارها ومنهجها واتجاهاتها، فلا بد ان مثلا تخشي يقول لك لا ممنوع من دخول منتقبات الحديقة، ممنوع من دخول منتقبات مش عارف المول الفلاني. طب ليه؟ طب ما احنا نعيش في بلادنا وفي ديارنا ونحافظ على ديننا، نسأل الله ان يحفظنا واياكم يا رب. طبعا لو اضطررت انك انت تسافري خلاص حاولي بقدر المستطاع انك انت تسددي وتقاربي وتحافظي على نفسك وتحافظي على دينك، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظنا واياكم وان يسترنا لكم الستر الجميل، ونسأل الله عز وجل ان يختم لنا واياكم بخاتمة الحسنى وان يميتنا وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون